نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان بنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. التطاول والتشكيك والاستهزاء بأركان وثوابت الدين الإسلامي، بل والاعتداء بالألفاظ على الذات العلية وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أئمة الأمة من سلفها ومن خلفها، هذا هو موضوعنا في هذه الحلقة. أما ضيفنا فهو العالم الجليل صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الزغبي. مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحيات الإسلام وتحيات الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج القضية. صاحب الفضيله فضيله العالم الدكتور محمد الزغبي، اهلا
بك. سلام كبير دكتور محمد خالد، حياك وبياك وبارك في عمرك وتقبل منك.
وياكم باذن الله تعالى. انا صنع في برنامج القضيه
سيدي. الشرف لي يا دكتور محمد.
بارك الله فيك. في الحلقه المنصرمه فتحنا ملف التطاول والاستهزاء ومحاوله خلخله ثوابت الدين الاسلامي، وتعرضنا لمن يصنع ذلك على الذات العليه، ثم توقفنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ترى التطاول على شخص سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام من مصدق والخاص، ونهايه من تطاول عليه عليه الصلاه والسلام؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد، فحينما نتحدث عن هذه الجراح في بطن الأمة الإسلامية، أتحدث عن داخلها ولا أتحدث عن خارجها على الإطلاق، بمعنى أننا لا نتكلم عن أعداء للأمة من الخارج، لكننا نتحدث عن جزء من الطابور الخامس، عن جزء من الطابور
من
بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. أي نعم، نعرف منهم وننكر.
كيف هذا يا مولانا؟
بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أصنافا من جلدتنا سيظهرون علينا في آخر الزمان، أي في هذه الأيام، بهذه الدعاوى. يعني حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أورد مسلم في صحيحه: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إذا الشاهد عندي يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، أي أنه كان على دين وكان مؤمنا، لأن الكلام في السابق وضح ذلك.
صحيح.
يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلى آخره. إذا هذا الرجل، ما التغير الذي طرأ عليه؟
يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل،
قليل
يعني بعرض كثير حتى.
نعم، ولذلك هذا فيه شبه من اليهود في هذه النقطة. ولتجدنهم احرص الناس على حياه، على اي حياه، على اي ولو كانت دنيه حقيره.
التنكير هنا يفيد العموم والشمول.
احسنت، الله يبارك في عمرك. ولذلك يا دكتور محمد، هذا صنف من هؤلاء. الصنف الثاني صنف المنافق، بمعنى انهم يظهرون لهؤلاء بوجه ولهؤلاء بوجه، بمعنى ان الكره لو كانت للاسلاميين تراهم مع الاسلاميين، ولو كانت الكرة لغير الإسلاميين تراهم مع غير الإسلاميين، لكن قلوبهم إلى العطب أدنى منها إلى السلامة. يعني قلوبهم إلى العطب أدنى.
قالوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا،
وإذا لقوا
هي إذا دخلوا إلى شياطينهم،
دي سورة البقرة.
نعم.
وإذا دخلوا إلى الشياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم، شوف عندي، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وإذاك ضرب الله لهم مثل في الآية بعد. المهم، خلاصة دكتور محمد، هذا نمط من المنافقين. النمط الثالث من هؤلاء أيضا هو نمط عجيب وغريب، يدعي الحق ويدعي الاستبسال ويدعي أنه على الإسلام، ويضرب في أصول وثوابت الدين، ويضرب في أصول وثوابت الدين. يعني خذ على سبيل المثال، على سبيل المثال، الذي يدعي أنه من القرآنيين والقرآن منه براء. حتى لحدك زي
القرآنيون،
اللبان المجموعة. يعني انا بتكلم
سنة
يعني. انا ما ضربش على العموم لساعة عشان اقول لكش ده بيعممنا شيخ. انا بقول الذي يدعي انه من القرآنيين،
تمام،
هذا رجل مع احترامي يشكك في ثوابت الدين، في اصول الدين، يضرب القرآن من خلال السنة. شوف من خلال السنة،
وهو يدعي انه يحاول
الحفاظ عليه تماما، ويضرب الدين بعضه ببعض، مستغلا عدم علم الناس بما ظاهره التعارض، ومستغلا جهل البعض بقضية التوافق بين النصوص وأزلت التعارض إلى آخر هذه الأمور، فيضرب في الأصول ويضرب في الثوابت، لكنه يبقي على كلمة، يقول أنا مسلم، أنا قرآني، أنا متمسك بالقرآن. ولو تمسك بالقرآن لتمسك بالسنة، لكنه يلعب على حيال هذا الوضع حتى لا يقال انه زنديق او انه خارج عن ملة الاسلام.
اذا فضيلة الشيخ الاستهزاء بالدين والتطاول على شخص سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من بني جلدتنا نحن.
اي نعم.
ليس من امة اخرى.
بدليل اننا ما تحدثنا عن الخارجين ولا تحدثنا عن المستشرقين ولا تحدثنا عن اعداء الدين. بل اننا نتحدث عن اعداء الدين من الداخل.
تمام. وفي ذلك الكفار ام المسلمون الذين يستبحون بيضة عوام المسلمين؟
نعم.
الكفار أم المسلمون الذين يستبحون بيضة المسلمين؟
في نقطة في غاية الأهمية. حينما أقول الكافر طبعا يستحل.
تمام.
ولا مشاكسة ولا منافاة في ذلك على الإطلاق.
سليم.
عدو الإسلام عدو الوطن مستحل.
مستحل.
ولا أحد يختلف في ذلك على الإطلاق. لكن تعال إلى نقطة. حينما أنظر إلى فكر مرفوض كفكر الرافضة، هؤلاء يستحلون الدماء والأموال والأعراض. خدت لحضرتك ازاي؟ وفي ذلك
وهي من مقاصد الشريعه
اصلا. هو خلي بالك انا ذكرت ذلك طبعا من كتبهم بارقامها الى اخره، وذلك مش عايز اعيد على المشاهد او المشاهده. ولذلك هؤلاء يستحلون الدماء والاموال والاعراض لاهل السنه مطلقا. شو بقول يا دكتور؟ مطلقا دون استثناء ما داموا من اهل السنه والجماعه. طيب فيه طبعا عندنا من الخوارج من التكفيرين والتفجيريين الذين اسقطوا احكام التكفير او احكام الكفر على عوام المسلمين. هؤلاء أيضا يستحلون دماء المسلمين ويستحلون أعراض المسلمين ويستحلون أموال المسلمين بإجرامهم. ولذلك يعني نرى أن أشد طائفتين في الإجرام، الأولى الروافض، الثانية الخوارج. هتقول حضرتك إزاي؟
هم يعتبروا مسلمين؟ هؤلاء
مسلمون؟ نقطة في غاية الأهمية.
ما هي؟
نبدأ بجانب الشيعة. هل يعتبروا كذا؟ بنقول الشيعة متفاوتون. عوام الشيعة الذين لبس عليهم ودلس عليهم ولا يعتقدون هذا المعتقد، نقول بأنهم لبس عليهم ودلس عليهم وهم معذورون، ويجب أن نعلمهم ولن نسقط أحكام التكفير عليهم.
طيب.
أما سادتهم وأشياخهم وعلماؤهم أئمتهم كبارهم فهم كفار باتفاق العلماء. شو بقول إيه؟ باتفاق العلماء. وحينما أقول
يعني العلماء المذهب الشيعي ليس مذهبا إسلاميا.
وعلى فكرة أصل تعرف الشيعة كم طائفة دكتور؟ زادوا عن 1000 طائفة. ما تقولش 12 طائفة، زادوا عن 1000 طائفة. وهذا في الموسوعة. ولذلك الله يبارك في عمرك. هذه طوائف، مع احترامي أنا هسأل الدكتور محمد الذي يقول بأن القرآن أصابه التبديل والتغيير وزيارة والنقصان والتحريف، هل هذا مسلم؟
لا
لا لا لا, لا أحكم له بالإسلام على الإطلاق. طيب يا دكتور، الذي يتهم عرض النبي بالفاحشة ويرى الآيات البينات في سورة النور التي برأت الطاهرة المبرأة من فوق 7 سماوات أم عبد الله عائشة، هل أقول بأن من قال بذلك أو اعتقد بذلك أقول أنه مسلم؟ لا. اتفاق العلماء بالنسبة للمفسرين أيضا وبالنسبة للفقهاء وبالنسبة للمحدثين اتفاقا اتفقوا على أنه كافر. طيب الذي يتحدث في الذات العلية مع احترامي ويتطاول على الذات العلية ويدعي أن عليا هو الإله كالنصيرين وغير ذلك وكالإسحاقية وغيرهم وكالسبائيين، هؤلاء يقولون بأن علي هو الإله وأن روح الإله حلت في علي إلى آخر هذه الأمور، لا أستطيع أن أقول بأنهم مسلمون على الإطلاق. أضف إلى ذلك يا دكتور الذين يكفرون المسلمين مطلقا ويكفرون أصحاب النبي على 3 وفي رواية على 4 لواء سلمان وأبو ذر والمقداد وبلال. خدت حضرتك إزاي؟ أما عندهم أبو بكر كافر، عثمان عمر عندهم كافر، عثمان عندهم كافر، معاوية عندهم كافر، الكل على 4. ونحن نعلم أن حكم من كفر أصحاب النبي مطلقا أو كفر معظمهم أو كفر سوادهم فهو كافر باتفاق علماء الأمة. لماذا؟ لأن التشكيك في النقل تشكيك في المنقول. لو كانوا كفار هم النقلوا للدين.
تمام. من مرصد فضلاتكم الخاص، لماذا يعملون على زلزلة ثوابت الدين والتشكيك فيها والتطاول عليه؟
نيجي بقى للجانب
مخططهم
نيجي لدول بقى اللي عندنا اللي بدعوا أنهم مع احترامي على الإسلام. دول يا دكتور محمد حاجة من 3. الولد اللي اسمه ناصر الحبيب وانا في مناظرتي معه على صفحات جريدة الوطن اللي هي المصرية دي قال ايه؟ قال ان ايران تشتري بعض الازهريين بالاموال. خلي بال حضرتك ازاي؟ وتشتري بعض الاعلاميين بالاموال لترويج الفكر عند هؤلاء ولادخال الايرانيين ارض مصر. خدت العمل ده؟ دي في مناطق المناظرة سقطت منه هذه الكلمة. فمن هؤلاء
ولكنه اعتراف خطير
طبعا
يسجل
طبعاً
عليه
طبعا وهو رأس في هؤلاء. ولذلك انا اقول مع احترامي منهم من يعمل مع هذا الجانب، فحينما يشكك في البخاري ويطعن في البخاري ويريد اسقاط السنة بالكلية فهو يعمل لصالح الشيعة الرافض، لان الروافض يكفرون البخاري ويكفرون مسلم ويكفرون اصحاب السنة الاربعة ويكفرون غيرهم من اهل الحديث. ولذلك اقول لك هذا مراد هؤلاء القوم. إذن منهم من يأكل بهؤلاء وأنا أعلم إعلاميا من
هل هؤلاء. استطاع بعض الشيعة الرافضة هؤلاء إسقاط البخاري أو النيل منهم؟
لا 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 أصفي نقطة.
هم وحدهم أبدا؟
أبدا أبدا على الإطلاق. شوف يا دكتور في نقطة غاية في الأهمية، لن تستطيع نملة أن تسقط جبلا أشما على الإطلاق، حتى ولو انتكس المسلمون ولو تزلزل المسلمون ولو حلت الهزيمة بالمسلمين فإن الإسلام لا ينهزم. أديك مثال، التتار لما دخلوا المنطقة العربية والإسلامية دكتور محمد دمروا البلاد،
لكن الحشرات هدمت سد مأرب.
ما أنا أوصل لفضيلتك، أنا أوصل
ونملة يعني
عارف ليه؟
أكلت الأرض
عارف ليه؟ يعني لأن الله الذي أذن بذلك وسلطها بسبب إعراضهم، فكان الأمر عقوبة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلهم رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور بغيثنا حيله، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، أضافها الله إلى نفسه من حيث الفعل. خدت لحظك ازاي؟
بدلناهم
وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل من خضر وآثل وشيء من سدر من خضر. ذلك المهم خلاصة المسألة، هذه عقوبة. إنما الإمام البخاري إن الله يدافع عن الذين آمنوا، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. خدت لحظك؟ حتى لو انهزم المسلمون فالإسلام منتصر على رؤوس هؤلاء.
لكن تفسير فضلتك بالتطور على شخص سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يا حبذا لو أسعفت الذاكرة ببعض الأمثلة وكيف كانت نهاية هؤلاء.
لا وأديك مثال من الواقع، عندنا صحفي مشهور للأسف ورئيس تحرير جريدة وله برنامج تلفزيوني شهير.
مين هم؟
بلاش الوقت.
طيب
يقول لك ايه يا دكتور محمد؟ يقول لك يا دكتور محمد
ماشي.
يقول احنا نزعل عن نبي محمد ليه؟ هو مصري اصله، مش مصري. مش مصري. الله العظيم ده حاجه
سعوديه تدافع عنه.
خدت الحبك. فمثل هذا باحترامي، يعني انت بتنظر الى اذا كان اهل النخبه في مصر هذه عقليتهم وهذا هو المستوى الفكري الذي اهتدوا اليه، واذا كان باحترامي صدور هؤلاء لا تتفع لمحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه.
وذلك للعنصرية ولقضية الوطنية رغم أني أعلم أنهم ليسوا على شيء. المهم فإني أكبر على النخبة في مصر
أربعة. الوطنية مقدمة على الدين؟ الوطنية مقدمة على الدين؟
من قال ذلك؟
الوطن مقدم على العقيدة؟
إلا للدين. ما خلق الإنسان إلا للدين، بمعنى ربنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بمعنى الرئيس الملك الامير.
لانه تعالت الاصوات مؤخرا باعلاء الوطن فوق اي اعتبار حتى
لا 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 لا. انا عايز اقول لك الحاجة، انا اولا عندي ديني فوق كل شيء، فوق رأسي وفوق رأس الجميع وفوق مصر، بل مصر اسلامية الراية عليها اسلامية رغم انف من لا يرضى بذلك على الاطلاق.
لهم يقولون علمانية.
لا ما في نقطة في نقطة يعني بيجي واحد لك ايه
العلمانية.
مصر دي لا 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 مش اسلامية ولا مسيحي. مصر رجعت ثاني فرعوني. انت ما حدش بيقدر يرجع عجله في التاريخ على الاطلاق. ثانيا مبشرات النبي في ارض مصر لن يستطيع انسان على الاطلاق.
انا في سؤال لحضرتك بين قوسين استطراد جانبي، تسمح لي؟
اتفضل.
متى كانت مصر اسلاميه ونحن نلمح فيها عناصر الاسلام؟
في نقطه مهمه جدا.
الا في الكلام فقط وفي طيات الكتب.
اخذ بقول الاحناف.
صحيح يعني.
اخذ بقول الاحناف.
نعم.
في قضيه الدار يعني.
اتفضل.
اول شيء انه يرفع فيها الاذان وترفع فيها شعائر الاسلام.
تمام.
ولا إكراها على أحد في ذلك.
وفيها
على
أجراس الكنيسة ومن ننادي بإنشاء معبد ضغن من كده للهندوسية.
من أوصلهم يا دكتور أوصلهم. ثانيا السواد الأعظم من أهلها مسلمون. خلاص 97%. طيب النقطة الثالثة أن الناس فيها يصلون ويصومون ويتجهون إلى الحج دون إكراه ودون قتل ودون تشريد على الإطلاق. طب أضف لذلك أن مصر مع احترامه على اعتبار أنها بلدة إسلامية حتى بالنسبة للدستور اللي هو الوثيقة بين الحاكم والمحكوم في المادة الثانية مصر إسلامية رغم أنف من لا يرضى وما بدلت حتى الآن. لأخذ مني حتة بقى كمان
يا صد.
قول الذي لا ينطق عن الهوى
صلى الله عليه وسلم
حينما يقول عند الطبراني في الكبير والحديث درجته صحيح يقول الله الله في قبط مصر الله الله في قبط مصر الله الله في قبط مصر فإنكم ستظهرون عليهم، بمعنى أن الظهور إنما يكون للمسلمين لأن السواد الأعظم لأرض مصر إنما هو الإسلام لأهله. خلاص كده. إنكم ستظهرون عليهم وسيكونون لكم عدة وأعوانا إلى يوم القيامة، إلى انتهاء الغاية لغاية يوم القيامة. فما تقدرش تقول للمطبات الجانبية دي ملهاش أي قيمة على الإطلاق.
يعني مش هيحصل فتنة طائفية.
في حاجة ممكن تحدث حاجات جانبية
تمام،
لكنها لن تكون القاسمة على الإطلاق.
الآن فضلتك ونحن نقرأ في التاريخ، أنا شخصيا لم أقرأ لفظ مصر إسلامية. أنا قرأت مصر فرعونية مصر قبطية،
عارف ليه؟
مصر عربية، ما فيش مصر إسلامية دي خالص.
عارف ليه دكتور؟
لما؟
لأن الذي تم بكتابة التاريخ في الآونة هذه من وقتنا إلى وقت بعيد ليس من الإسلاميين على الإطلاق.
ده حتى في تاريخ القفط يا أستاذنا هو مؤرخ مصر من عهد الإسلام عمرو بن العاص حتى الآن.
نقطة مهمة جدا. تفضل. شتان ما بين المؤرخ الإسلامي كابن كثير رحمة الله عليه حينما يكتب ترى الأمانة وترى السند إلى آخر هذه الأمور، ولذلك تطمئن حينما تقرأ بالنسبة لابن الأثير مثلا، بالنسبة لابن الجوزي مثلا، بالنسبة للإمام الذهبي في تاريخ الإسلام مثلا إلى آخر هؤلاء. أما إذا جاء المؤرخ الذي لا يعتمد على الأسانيد مطلقا ويكون أشبه بحاطب ليلى، فإنه مع احترامي لا ينظر إلى تلك المصطلحات على الإطلاق. لماذا؟ لأنه لم يؤصل. ثانيا، ليس عنده التنظير ولا التقعيد ولا التحرير. ثالثا، ما تم يوما بالعقيدة الإسلامية سواء كان الكاتب مؤرخا أو كان أديبا. يعني أديك مثال، قلم الأديب يزلزله كثيرا إذا لم يتحصن بالإسلام. أنا يعني إماج الواحد تأثر بالإسلام أديب، أنظر لمن؟ أنا عنده أدباء كثر في الآونة الماضية،
صحيح،
أجد منهم مثلا مصطفى صادق الرفح تأثر وتربى تربية إسلامية، فكان قلمه معطاء في هذا
القلم شيء جميل تمام ورائع.
من الكتب الرائعة جدا.
نعم.
طيب إنما ما ننظر بقى مزعجش مني لأحمد أمين، أجل الهمز والغمز واللمز،
الإسلام شمس الإسلام
تمام
وفجر
تمام
الإسلام
إلى آخر هذه الأمور.
ده فيها مغالطات غير عادية،
ده خطيرة، ده تشكيك في القرآن، تشكيك فينا بالإسلام. إما أقرأ لي طه حسين مع احترامي خلاص كده،
واعتقد من المنوقع المستغربة هذا من المستغربين
تماما
طه حسين واحمد امين.
ماني بقول لحضرتك يعني الاديب.
طب حتى في الازهر يا دكتور، يا الشيخ محمود ابو ريا ايضا ما هاجم من الرسول عليه الصلاه والسلام، هاجم السنه واخذ موقفا من السنه وكذا.
نقطه مهمه جدا كما قلت لك، بالنسبه للبيت الواحد ترى فيه خللا ما لم يكن اهله من اهل العصمه. بمعنى سيدنا يوسف ماذا فعل به اخوته؟
مكروا به والقوا في غيابة الجب،
كانوا عايزين ينتهوا منه مطلقا.
صحيح،
معايا كده دكتور؟ رغم انهم تربية مين؟ تربية نبي رباهم نبي، يعني نعمة تربية، ورغم ذلك استطاع الشيطان ان يصل الى قلوبهم وان يصل الى عقولهم وان يصل بهم الى هذا الامر بالنسبة لاخيهم اللي هو المحبب كثيرا جدا عند ابيهم. طيب يا دكتور، يبقى في نقطة عندي في غاية الاهمية، ان لكل قاعدة شذوذ
تمام
او شواذ زي ما حضرتك بتقول او شواذ.
نعم.
طب اما دي مثلا فرعون كان تحته مين؟ اطهر النساء، سيدة نساء العالم. ما من سيدة، ما هي من نساء العالم.
نعم.
اسيا بنت مزاحم، خدت بال حضرتك ازاي؟ نعم. شفت الامر عامل ازاي. طيب نوح اللي هو نبي رسول ومن اولي العزم، ابنه كان فين؟ رايح لجهنم. خدت بال حضرتك ازاي؟
وزوجه ايضا.
ما انا اقصر اقول لك هتشوف التربية دي. اذا لكل قاعدة شواذ زي ما حضرتك قلت. اذا حينما اتحدثه،
لكن هل معذره بين قوسين، لان بالفعل هذه نقطه شائكه، اشكر فضلتك عليها. بالفعل الرجل يكون عالما ويخرج ابنه فاسدا.
تماما.
هل لهذا شرح لهذا تحليل؟
هو في نقطه مهمه جدا، نحن امرنا ان ناخذ بالاسباب في التربيه دكتور. خلاص كده. لكن التوفيق من عند الله جل وعلا، والحكمه في امر التوفيق ايضا لا يصل الانسان الى منتهاها على الاطلاق، بل مردها الى الله جل وعلا. يعني اديك مثال.
طب.
يعني عم النبي اللي هو ابو طالب ربي على يدي عبد المطلب. وابو طالب لم تبدر عنه نوائب في الجاهليه سيئه على الاطلاق، ولم يسمع اهل عن فحش الله على الاطلاق في الجاهليه، بل كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ذابا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقافا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر، وكان يتمنى ان يسلم لولا أن كبره منعه أمام قومه في ساعة الممات. وذلك الآية تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن مرد الأمر توفيق من الله جل وعلا. بمعنى هذا نبي، نبي عظيم اللي هو نوح، ومن أولي العزم الخمس، وصبر على هؤلاء مع احترامي في دعوته 1000 سنة إلا 50 عاما، ورغم ذلك ابنه يتجه إلى طريق ضلال. أهله اللي شايفه مع احترامي المناقب بتاعته،
لكنهم ما تطولوا عليه. لكنهم ما تطولوا عليه، أم تطولوا عليه أيضا
واتهموا بالجنون
كشاب الآخرين. كيف ترى من يتطاول على، لكن نتلقى إجاباته بعد الفاصل، كيف ترى من رصدك الخاص الآن من يتطاول على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذه هجمة بالفعل ممنهجة مدبر له هذا التوقيت ولماذا؟ بعد الفصل نواصل، ابقوا وكونوا معنا. سنعود. مشاهدينا الكرام، ما نجدد لكم التحية وما نستكمل برنامج القضية، ونجدد التحية لضيفنا الكريم معلمنا الجليل صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الزغبي.
محمد خالد، حياك الله
وبياك رب وبياك، ربنا يرضى عليك يا مولانا ولك مثل وزيادة. من يتطور على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من العصر القديم ومن العصر الحديث، وكيف كانت نهايته؟
تمام يا دكتور، قبل ما أقول دي، لما فضيلتك سألتني طبعا عن زوجة نوح وعن ابن نوح، يعني الاستطالة التي بدرت من الاثنين، هل منعت إسقاط العقوبة يعني عليهما؟ لا، سقطت العقوبة على الاثنين ونالهما ما نال القوم.
صحيح.
من الإغراق ثم الإحراق في جهنم. معلش أهو. طيب هذه بقى بالنسبة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وله منزلة خاصة، وتعلم أن له خصائص محرموزة بها عن الجميع. فبقول طبعا من تطاول على ذات النبي صلى الله عليه وسلم فضحه الله في الدنيا وأذله فضلا عن الخزي والهوان في الآخرة. ضربنا مثالا بابن قمأة، كذا بالضم على القاف والتسكين على الميم والفتح على الهمز. ابن قمأة بينا كما عند من رواية أبي أمامة كما عند الطبراني في الكبير، وكما ذكره صاحب كتاب الفتح في 7431 القصة التي ذكرناها، وبينا أن الله جل وعلا سلط عليه التيس فمزقه إربا إربا حينما سقط من شاهق الجبل يا دكتور.
تمام.
على الصخور. طيب في حاجة تانية ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسير قول الله جل وعلا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. قال لك سببها أن كان في واحد زي ما احنا ذكرنا كده على سبيل السرعة جدا في المدينة كان يتطول على النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم النبي بالكذب، فلما أذن المؤذن أشهد أن محمد رسول الله قال حرق الكاذب حرق الكاذب، ذكرنا
بإذن على الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، وعلى المؤذن. فماذا جرى في الحال في هذه الليلة؟ ما كان من جارية هذا الرجل إلا أنها كانت تحمل مصباحا فدخلت به على حجرة الرجل، هي الرواد على دار الرجل، وكان المقصود بالدار كما تعلم هي برضو الغرفة اللي بينام فيها أو الحجر اللي بينام فيها، وكان الرجل نائما وكان أهله كذلك نيامة، فلما دخلت بالمصباح نسيته فسقط المصباح فاشتعل المكان فأحرق الرجل وأحرق أهله جميعا. ولذلك
بنفس يعني الكلمة والدعاء الذي دعا
هو دي يا دكتور عليك. هو دي يا دكتور. طيب في أمر أكثر من ذلك بقى، ابن الخشكري النعماني الشاعر اسمه الابن الخشكري هكذا بالضم على الخاء والتسكين على الشين والفتح على الكاف. ابن الخشكري كان شاعرا كان أديبا كان بارعا، ثم دخله الغرور زي ما احنا بنتكلم عن بعض الأدباء الحين محترامي خلاص ده أديب ده كيت وكيت، ولأنه محترامي ما حصل شيئا في العلوم الشرعية. والإنسان عدو ما يجهل، يظن أنه الأعلام وأنه الأكفاء وأنه الذي على شيء، فظن أنه أوتي من الأدب وأوتي من البلاغة وأوتي من الشعر ما لم يؤتى
ابن الخشكري. كان في أي عصر تقريبا؟
ابن الخشكري النعماني يعني كان مع علاء الدين صاحب الديوان في اعتقد القرن الثالث يا دكتور او القرن الرابع، انا مش متذكر تماما. اللي حصل يا دكتور الرجل ده كان عجيب، لما دخله الغرور واعتلاه ووصل به منتهاه صار يدعي ان ما عنده افضل من الاذان ومما جاء به سيد الانام. ولذلك الرجل ده كان يحب علاء الدين صاحب الموصل، يعني اللي احنا بنقول عليه زي المحافظ كده يا دكتور.
تمام.
وجلس وكيت، لما علاء الدين انتقل الى النعمانيه قام رايح زيره في قصر النعمانيه وعايز يتقرب له اكثر واكثر، قال له انا عامل قصايد اسمعها. فجاء وقت الاذان قال بل اسمع معي الاذان. قال يا رجل هذا كلام قديم، اتحب ان تسمع كلاما قديما مكررا؟ اسمع الجديد، ما عندي افضل. وكان اذا سئل عن احاديث النبي يدعي انه مع احترامي يعني يتكلم بالاسمى ويتكلم بالاعلى ويتكلم بالافضل الى غير ذلك. ابن يعني ابن علاء الدين صاحب الموصل ثم صاحب النعمانية حبي يثبت من الرجل دي، فاخذ
هاتي ما عندك
يا ويسمع منه ويسمع منه لقاه على الزندق فسلط عليه من قتله، فهو رحله مع احترامه
هو نفسه اللي سلط عليه
من قتله. خدوه في الطريق يا دكتور واخذوا يداعبونه مجموعه يعني حتى شلحوا ملابسه يعني قلعوه الملابس بالكامل. فاخذ يسبهم يقول انتم اجلاف انتم بدو انتم رعاع كيف لعبكم كذا الى اخر هذه الامور، انغالوا عليه ثم اطاحوا براسه من فوق جسده. فهو قد ذهب الى علاء الدين لينال عنده المرتبه ولينال الاموال والمقام، الا ان ذبحه كان على يد هذا الرجل لانه تطاول على سيد الانام. عندي بقى دكتور حاجة عجيبة قوي،
ما هي؟
ان احيانا الاديب من دول او الواحد مع احترام اللي بيسلك هذا المسلك ويظن في نفسه انه صار من العلماء انه صار من الادباء انه صار من النخبة الى اخر هذه الامور يتقرب الى السلطان.
طب ده طبيعي.
طب ان السلطان سكت واقر مشارك في الجريمة، يعني انا ما كنت انا السلطان مثلا والناس دي تسب في الدين وتطاول على الدين، لا السكوت اقرار، لأن حديث النبي كان عند البخاري طبعا وكلكم راع
وكلكم مسؤول عن رعيته.
أنا المسؤول عن كليتهم وأنا المسؤول مع احترامي. ليه؟
لا هو حر يعني حرية أديانه
ومعتقداته
يتكلم ما يشاء.
في كلمة في نقطة مهمة جدا زي ما يقولوا أنت حر ما لم تضر. أنت حر ما لم تضر. لا أنت أضررت بمعتقدي وأضررت بمعنوياتي وأهنت قيمي وأهنت أخلاقياتي وأهنت ديني. أنت ما تطلع الشاشة وتقولي ما فيش عذاب قبر ده أنت أهنتني وأهنت ديني وأهنت عقلي كأنني يا مع احترامي دليل العقل حقير العقل حقير القلب حقير إلى آخر هذه الأمور واتهمتنا جميعا بالجهل وجعلت نفسك الوحيد الذي يفهم إلى آخر هذه الأمور ثم اتهمت الدين نفسه وضربت في الثوابت والأصول لما تكتبني ما فيش حاجة اسمها شفاعة النبي يوم القيامة مع احترامي على المنع. لا 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 أنت تطاولت على ذات النبي.
أسأل فضلتك سؤال الذي يتطاول على ذات النبي صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين ما حكمه؟
ليس بعد الكفر ذنب.
من المسلمين؟
من المسلمين ما قلت لك العلماء اتفاق ثم أقول اتفاقا بملء فيها
تمام.
العلماء اتفاقا على أن من وعى ما يقول وتطاول على ذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى شيخ
هو أكيد يعني
ما طبعا طبعا شوف كان اللي ماشيين من المنافقين خلف النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأوا بالقراء وقالوا انهم اكثرنا كذا يعني املأنا بطونا الى اخر هذه الامور اكثرنا السنة الى اخر هذه الامور نزل الحكم من فوق سبع سماوات بكفرهم لما قدموا الاعتذار بان لا 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 لا, لا ما كنا كيف انما كنا نخوض ونلعب قلت لحضرتك زي ما قبل الاعتذار وتم التأكيد على إسقاط الحكم بالكفر والإخراج عن الملة مطلقا معايا دكتور ولذلك الشيخ الفوزان حفظه الله يقول ومن استهزأ بشعيرة من شعائر الإسلام حتى ولو كانت لحية إلى آخر هذه الأمور فقد خرج من الملة
خرج من الملة
يخرج من الملة خدت الحبج ازاي
حكم قاسي
وهذا كل هذا كل علمائنا على ذلك
لهذا ادله
ما دام
تكفيره بسخريه
في نقطه يا دكتور ما يسخر من شعيره من شعائر الدين خدت الحبج ازاي انما يسخر من رب العالمين ويكذب الله من فوق سبع سماوات ويرفض ويسمو ويتعالى على ما نزل
الله تحديدا الامر يعني
اي شيء لما بتكلم عن بناء على ايه يا دكتور شعيره من الشعائر شتان ما بين اقول انا مش هلتحي خلاص والله انت مع احترامي انا عندي اللحيه ف 25 قول فقهي المشهور منهم جدا الاربعه اقوال اللي بتقال مع احترامي في القنوات على الرجل ده اخذ بكل الجمهور لما قالوا انها من سنن الفطره خدت بالحضرتك ازاي اما هذا الرجل قال انه اخذ بكل الذين قالوا انها سنه مؤكده وهذا قال اخذ بكل الذين قالوا بانها واجبه الى اخر هذه الامور ماشي انا بحترمك انت بتقول انا باخد عندي دليل الى اخر هذه الامور
جميل قوي شغل
الله يبارك لك
انما مالك من يفسق ويبدع حلق الله اصلا يعني رد فضلتك يسرج كثيرا من الصدور يعني
شتان ما بين من حصل العلم الشرعي ومن نطح بدون علم على الاطلاق خدت بالحضرتك ازاي
رائع
ولذلك شوف من السهل واليسير ان يتشدد الانسان اقدر اقول لك انت كافر انت زنديق انت كذا سهل ولا مش سهل
سهل
انما من الصعب جدا ان اسقط الحكم الشرعي الصحيح عليك لان محتاج دراسه وبحث وعلم وصبر
تمام هنالك من هؤلاء المتطولين والمشككين والمستهزئين من تطاول على شعائر الاسلام ايضا
ده بعد وصول الدكتور بس في نقطه
اتفضل
ان تطاول الحاكم وجب عليه على الفور لا على التراخي ان يؤدبه لان الدين مسؤوليه الحاكم كما قال شارستان وكما الخطيب وغيره وغيره وغيره
الدين مسؤوليه الحاكم
طبعا الله يبارك فيه لانه جاء لمراعاه مصالح الدين والدنيا
الحاكم لكن التوفيق الان او التقسيم مختلف يعني لم يكن هنالك قديما مفتي وزاره اوقاف وزير اوقاف شيخ ازهر ما كانش هذا التقسيم موجود الان ربما نجد شيخ الازهر هو اكبر شخصيه مسؤوله عن الدين الاسلامي
على فكره على فكره
اليس كذلك
لا شتان ما بين السلطان وشيخ الازهر شيخ الازهر طبقا للدستور له مسؤولياته لا يتعدى
الازهر ليس لا يحمي الاسلام ولا يحمي
بمعنى الازهر يعني ايه له سلطات محدده بمعنى انه يذب عن حمى الاسلام يرد على شبهات هؤلاء يرفع الشكايه للسلطان في هؤلاء وانا كنت
اتمنى الحكم الشرعي فيها
كنت اتمنى ما بيبين الحكم الشرعي للحاكم والحاكم بدوره يحول القضاء فالقضاء يحكم لان حكم القضاء ملزم انما مع احترام الافتاء او شيخ الازهر غير ملزم خدت لحضرتك ازاي
هل اسلاميا المفروض ان يكون هكذا ام يكون حكم شيخ الازهر والمفتي ملزمين
لا 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 غير ملزم غير ملزم خدت لحضرتك ازاي غير ملزم الحكم هنا الالزامي انما يكون للقاضي حتى على مدار التاريخ
هل التعيين هذا يعني التعيين مثلا شكل فقط ولا ما
لا هو مش كده يا دكتور احنا بنقول اتفقنا على ان هذا رجل بقى شيخ ازهر طيب بنيجي نضع كده ايه المهام بتاعته وايه الامور المنوطه به وإيه حدوده بالنسبة لمنصبه كيت وكيت وكيت لا يتعداها على الإطلاق. تعال يا مفتي انت هنا انت تفتي, لكن هل فتوى المفتي دي ملزمة؟ لما المفتي جه يتكلم عن البرنامج اللي عاملينه بتاع الرأس ده الحرام وكيت, هل هي ملزمة؟ ما عبروش.
ما انا بس افضلك المفروض ان تكون ماذا؟
لا لا لا
لما يستشار المفتي في الاعدام وعدم الاعدام وحكم
المفتي براوت فضيلتك شتان بين اكون انا مفتي او شيخ ازهر مع احترامي وتفعل الاحكام الصادرة من عندي او مع احترامي تأخذ كوجهة وخلاص انا عندي مفتي وعندي كيت وعندي كيت وكل بيتكلم هو الحمد لله رب العالمين والامور بتطبق عليه تفهمني؟ الامور سياسية مش سياسة شرعية, سياسية اللي احنا بنسميها سياسة ام اسماعيل. المهم خلاصته عشان اوصله الكلام ما يروحش من تحت الى دكتور اللي عايز اقوله لفضيلتك الحاكم ودي بقى دي نصيحة مش والعياذ بالله فضيحة او قادح. الحاكم لما يسكت يبقى مقر وان صار مقرا آثما وتحمل العقوبة.
الله اكبر.
طب دعني اقول لك كلمة معلش بكل شفافية. الرئيس لما قال رئيس الدولة هو المسؤول عن دينها واخلاقها قال كده ولا ما قالش؟ قالها ولا ما قالش؟
نعم.
قال الكلام دي. تعال بقى انا حاسبك من كلامك بقى, هو كلامه على فكره شرعي 100% 100%.
انت المسؤول عن الدين,
انت المسؤول عن دينه وكذا. لا نسمح بالاستطاله على المعتقدات الاخرى لا على النصارى ولا على غيرهم, ولكن تعالى ثوابت الدين الاسلامي واصول الدين الاسلامي بتهان على الفضائيات. يعني امراه اخطات في واحد محامي اتقفلت القناه دول لما سبوا في تطاولوا على الذات العليه وتطاولوا على القران تطاولوا على سنه النبي تطاولوا على النبي تطاولوا على البخاري تطاولوا على الامام الاربعه. الامام الاربعه مش اخوان, البخاري مش من الاخوان. فين بقى كلمتك لما قلت انا المسؤول؟ لا ارن المسؤولين. ليه وكلكم راعي؟ ودي نصيحه له. عارف ليه؟
طب نكمل النصيحه من فضيلتك.
ما انا اجيب اهو العقوبه اللي يبقى كده
بالضبط.
اتفضل. الناس دي اللي اتلمت على سلطان او حاكم بتضيع دينه ودنياها مع دينها ودنياها. كان في واحد يا دكتور اسمه ابو الفضل بن المبارك. ده سنه يا دكتور عشان سالتها 954 هجري ولد يعني.
تمام.
هذا الرجل كان عملاقا حتى انه جمع 4000 مجلده. بس مش 4000 مجلده عاديه. لا كتبت بايدي اصحابها مخطوطات. انفق عليها الالف يا دكتور في كافه الفنون. وصار يشار اليه بالبنان في كافه العلوم الا العلم الشرعي ما كانش مهتم بيه. خدت العرض ازاي؟ انا بوريك العوار بيجي ان الانسان عدو ما يجهل. هذا الرجل لما طار صيته في الافاق وذاع صيته وطنت بذكر الاخطار وظنت على تلمس الاعصاب زي ما بيقولوا
صدق
ام اكبر شاه مش اكبر شاه حاكم الهند. حاكم الهند يعني خلاص انبهر برجله. الا تقولي كان الرجل اللي هو حاكم الهند دي بيصوم وبصلي من الراكعين من الساجدين من القائمين
من العباد
اتلم مع الراجل ده بعدها بايام ترك الصلوات
من الفساق
بعد كده ترك الصيام بعد كده صار اعداء اعداء الاسلام.
سلم يا رب.
شفت وصلت لايه؟ شوف انا بوريك القرب من دول ايه, ان الانسان يقرهم او يسيبهم او يقرب منهم.
نعم.
لا 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 دول امراض. شوف اللي حصل معايا. شوف يا دكتور بالحرف كما في الرواية جعلوا يعني هذا الرجل صنع منه أعداء فصار لا يحارب إلا الإسلام وأهله. ما بقاش عدو إلا الإسلام. شوف من عابد بقى عدو للإسلام, عدو للمسلمين, عدو للراكعين, عدو للساجدين. دمره في الدين. تعالى هو بقى تمادى في ذلك ولم يتب إلى الله جل وعلا. نصح ما فيش فايدة. ابتلاه الله بمرض شديد. ده اعجب من العجب بقى. على فكرة دي الاعلام ما في تاريخ الهند من الاعلام 5470. ابتلاه الله جل وعلا بمرض شديد جدا. ايه اللي حصل؟ شوف اللي بيقول ايه.
الذي
ابن كثير ذكره وغيره بيقول لك انتفخ وجهه فكان اكبر من جسده. وجهه انتفخ برأسه حتى صارت الرأس اكبر من البدن. ليه صارت اكبر من البدن؟ يقول صاحب الكتاب يقول صاحب الكتاب صار جسده كالعود البالي. ما قالش كالعود بس, كالعود البالي الناشف القلطان. يعني تخيل بقى الجسم ينشف.
ده عجيب جدا.
الجلد دي ينشف ويبقى زي العود البالي والراس تتضخم وتبقى كبيره جدا. لم يقف الامر عند هذا الحد يا دكتور محمد.
ده كده راسه كبيره توزن بلد يا دكتور.
طب شوف اللي جاي بقول لك ايه كمان. وكان لا يستطيع ان يبكي او ان يعبر عما بداخله فكان يعوي كما يعوي الكلب.
يا سلم يا رب.
كما يعوي الكلب. رجع شوف انا قلت لك المنظر اهو 5472.
سلم يا رب.
فكان يعوي كما يعوي الكلب. يعوي زي الكلب والعياذ بالله جل وعلا. خاف اهله منه أتوا بأناس يعني بالأجرة فنقلوه إلى دار بالإيجار دار أخرى بعيدة ما رحوش معاه بيكم لنقلوه وكانوا يرسلون إليه الطعام والشراب وهجروه خوفا من العدوى تخيل فعلم بذلك أكبر شاه قال لأزورنا خل الموقف بتاعه فلما دخل عليه دك صعبت عليه نفسه عايز يبكي فكان يعوي فخاف منه الرجل فهرب عوى كما يعوي الكلب أشوف حتى السلطان خاف منه وهرب ثم ترك له المكان وابتلي هو أيضا فمات وهو يعوي قالوا اسود وجهه حتى أنه كان أشد سوادا من الفحم
سلم يا
ثم مات على ذلك
بتطاوله على شعار الإسلام
على شعار الإسلام
نموذج سيء هل ترى من العصر الحديث الآن من يتطاول على شعار الإسلام
طبعا يعني أنا أقول
وما غير هذا التطاول ماذا حتى نعم
وأنا بقول لك ودولا تعرف الأمثلة دي أقسم بالله هوان في الدنيا فضيحة في الآخرة إن شاء الله هذا اللي يجي يقول لك ايه البخاري ده كتاب البخاري ده صحيح جاب له جامع صحيح مسخره ادي واحد الثاني يقول لك اللي يقرا صحيح البخاري يبتلى بمرض نفسي اثنين تعال اللي يستهزئ بالائمه الاربعه ويتهم في قوم بفقه البداوه ثلاثه تعال بقى للرابع اللي استهزأ بايه قرانيه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا استهزأ بها وسخر على شاشه خدت بال حضرتك ازاي كده خمسه تعالى مع احترامي الى الضارب في قضية الشفاعة والى الضارب في قضية عذاب القبر والنعيم والى الضارب في قضايا والى التحرش وكيت والى الثعبان الاقرع والسخرية مما جاء في الاسلام الى اخر هذه الامور لو عددنا ما انتهينا لاننا نعيش فوضى في هذه الامور يعني لا حصر لها
هل هذا التطور ممنهج ام هو خط عشواء
لا 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 عارف ممنهج عارف ليه
لما
القزم اللي كان على القناة دي ثاني يوم بيتكلم في نفس الموضوع دعياه القناة دي ويقوموا ملونين يجيبوا مسخ اخر يتكلم في نفس ما يتكلم في هذا عشان يبينوا ان الامر ظاهرة
بس بيجيبوا الشيخ من الازهر وعلماء الدين يقعدوا معاهم ويرد عليهم
شوف انا اقول
لك لكن تكون لهم الغلبة دائما لغيرهم
ما انا اقول لك يعني صحيح والشبهة تخرج بسيطة جدا والجواب ليس موجودا على الاطلاق فتبقى طبعا حصرة زي ما اقولها يا حسرة
يعني الفضائيات لا تحسن اختيار من يدافع
لا 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 مش تحسن تجيب بمعنى مع احترامي هو دي امور ممنهجة زي ما انت قلت وربما تكون مملاه عليها فيعمل ايه يجيب ناس غير متخصصة لكن لها اسماء اعلامية اجيب الدكتور فلان والشيخ فلان اسماء وبعدين اقوم جايب قدامه مع احترامي ولد بسيط جدا يرمي بالشبهات لا هذا تخصصه ولا هذا تخصصه تفضلوا عشان اما حد يكلمني انا كنت جايب اثنين كبار انا جايب اثنين كبار اعمل اكثر من كده والمدافعات كلها لصالح الطهر الديني اعمل لكم ايه والقضيه في الاصل ممنهجه والاصل منها مع احترامي ان تبقى الشبهات وان تزال الاجابات
طيب يعني معي اربع دقائق وعايز اتناول محور مع فضيلتك التطاول على العلماء في العصر الحديث الان وما اكثره كيف ترى ذلك
دكتور باختصار جدا فضيلتك قلت الدقائق الخاليه دي انا ابدا بالاولاني طب. يعني الامير اللي هو او اللي كانوا بيسموه السلطان خالد بن يحيى الذهلي وهو في الصف في ترجمه خالد بن محمد الذهلي لما حقد على الامام البخاري ارسل قال له تعالى درس لاولادي عندي اريد ان يسمع منك صحيح البخاري قال لا من اوتي العلم والحكمه يؤتى اليه انا اللي يقولني احفظه مش انا اللي اجي لك القصر عندك
رائع.
فحقد عليه ووضع ذلك في صدري الى حينه في الوقت ده يا دكتور كان هناك محمد بن يحيى الذهلي حقد على البخاري امام حديث برضه لكن حقد
ومسلم وامام
لا اله الا الله واثنى على البخاري من قبل
ووجد حقده طريقا الى قلبه
لما وجد الالاف يتجون الى البخاري ووجد مجلسه فارغا حقد عليه ثم ارسل الى الناس عند البخاري في بلد البخاري يا جماعه الراجل ده بيقول لفظي بالقران مخلوق الراجل ده من اللي بيقولوا ان القران مخلوق الى اخر هذه الامور رد عليه الامام البخاري بكتابا سماه افعال العباد المهم خلاص المساله انتهزها فرصه بقى خالد الذهني قال لك بس الراجل ده بيحرف في الدين الراجل ده صاحب فتنه يطرد من هنا وامر بطرده فطرد اتجه الى بلدته كان هو
البخاري
نعم من هناك جاء امر بطرد من خالد بن الذهني طرد الى خرطنك خدتوا حضرتك ازاي على مسافه ميلين فلما طرد الى خرطنك قالوا برضو الامر انه يخرج ليه قال لك ما احترم مش عايزك هنا يبقى هيروح فين ما عادش من بخار قبلها سمرقند قبل هنا خرطنك ورايح متجه الى طريق يبحث قالوا اقارب هناك ينزل عندهم قالوا ناس قالوا لا 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 لا, لا. الناس بتقتلوا من اجلك هناك من يريدك وهناك من لا يريدك والدماء مع احترامي ستدخل في كل مكان خلاص ضاقت شوف بقى العالم الرباني ضاقت عليه مره قال اللهم قد ضاقت علي الارض ما رحت اللهم اقبضني اليك غير مفتون قالوا ثم دعا خالد الذهلي فما مشى قدر 20 خطوة حتى انكسر فسقط فانصبت انصب العرق من تحت
البخاري
من تحت عمامته
مات
بعد جعل مشرطة بقدر 20 خطوة أكبر. ثم مات. المهم ذكر الإمام الذهبي في الجزء 10 من سير علم الولاء إن القبر بتاعه تحول مسكا حتى أن الناس كانوا يأخذون من فراكة إلى خير منعوه.
هل يجوز أن يتمنى المؤمن الموت؟
طبعا في حالة أنت لا يجوز. والبخاري نفسه الأورى الحديث لا يتمنى أن أحدكم الموت لدور النزل به. قال العلماء إذا كان الضر دنيويا وجب عليه الصبر ويؤجر على ذلك، أما إذا كان الضر في الدين نعم يسأل الله ذلك حتى لا يفتن في دينه. خدت لحضرتك ازاي شتم انت من خلصت يا دكتور خالد الظهري ما مر شرح حتى جاء ابن الظاهر خد منه الحكم واركبه على الحمار بالمقلوب وجعله يعني زي ما بيقولوا كيس في المدينه كلها ثم سجنه في بغداد وعذبه عذابا شديدا فمات في سجنه مكبلا باغلاله. اما الذين ساعدوه على ذلك فماتوا شر ميته بعده بايام بسبب دعوه الامام البخاري.
كلمة أخيرة من فضلتك لمن من العلماء الذين لا يدافعون عن الدين أو الذين يسخرون من الدين أو الذين يهونون أمور الدين.
أنا بقول للبعض اللي بروح إيران ويجيب شنطة والشنطة طبعا فيها دولارات كبيرة أوي طبعا بدون ذكر أسماء لأن كتير بروح إيران كل اللي بروح برجع بشنطة. وبقول لمع احترامي اللي قاعدين يثنوا على التشيع ويحاربوا في المنهج السني وبقول للناس اللي مع احترامي اللي ما خطبت خطبة على منبر ولا صعدت منبرا ولا تكلمت في دين الله ولا حفظ آية من كتاب الله جل وعلا وتبوأت مكانا ومنصبا. وبقول للبعض مع احترامي الذي يظن أن له مكانة وأن له صدارة ويأتي في كل يوم بجديد يعني لكن الجديد أشبه بالجنون فيفتي بفتاوى يضحك عليها الصغار والكبار حتى صار يعني أضحوك للقاسي والداني، أقول لهم اشغلوا أنفسكم بما هو أولى لكم بمعنى ذبوا عن دين الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، ذبوا عن هذا الدين، انصحوا هؤلاء، أقيموا الحجة على هؤلاء، ثم انصحوا القائمين على الحكم بأن يتقوا الله جل وعلا وبأن يراقبوا هؤلاء وبأن يمنعوا هؤلاء تماما، لأن هؤلاء لهم من المساوئ ثلاث. أول حاجة أن غضب الله جل وعلا ربما ينصب بسبب فعل هؤلاء على القاسي والداني. اثنين لأننا في حرب مع الله جل وعلا. اثنين ودي أهم نقطة بقوله يعني بالنسبة لهؤلاء أن هؤلاء حينما يتطون على دين رب الأرض والسماء فيظهر التطرف ويزيد بشكل يعني لا يتخيل إنسان على الإطلاق. لا بل بالعكس
وكثر الإلحاد
ربما يصنع قبل دي ربما يصنعون مفرقة لذلك. ليه؟ الشباب الجديد لك اهو كفر، شوف فلان بيقول ايه ما فيش كده، فلان بيقول كذا وفلان بيقول كذا، الله ده ممنهجه، ده في كل القنوات، ده في كده في وسائل الاعلام المقروءه كمان، لا ده الامر بقى ضد الاسلام. يبقى في الحاله دي احنا قاعدين نفرخ ارهاب وتفجير وتكفير. تعالى النقطة الثالثة المفروض تقول هي دعوة للإلحاد العلني بصورة منظمة حتى يخضع المجتمع لها وحتى يقر بالظاهرة بعينها. وطبعا دي أسوأ من دي أسوأ من دي، وأسأل الله أن يهدي هؤلاء أو أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر.
بارك الله فيك يعني ويأبى الله إلا أن يتم نوره بإذن الله تعالى. شكرا لفضلتك يا مولانا على هذا اللقاء ونلتقي في حلقات أخرى بإذن الله تعالى.
الله يبارك في عمرك.
بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معلمنا الجليل صاحب الفضل فضيلة الشيخ الدكتور محمد أزهر. شكرا لك سيدي حضرتك ربك أحبك الذي أحببتني فيه وحتى ضمان الإخوان جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله.